الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة إلى تارك الاجتهاد والتقليد، وقلنا أنه في إذا انكشفت المخالفة فيعتمد انكشاف المخالفة، تارة ينكشف مطابقة عمله لفتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل، وتارة يكون مطابق لعمل مطابق لفتوى من يجب الرجوع إليه حين الانكشاف. في هذه الصورة الأخيرة قلنا بالصحة، إذا انكشف أن عمله مطابق لفتوى من يجب الرجوع إليه الآن فعلا حين الانكشاف فنحكم بالصحة. فإذا صلى صلاة مثلا مع نقصان، فعرض هذه الصلاة على فتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل، وكانت فتواه البطلان مثلا، ولما عرض فتواه على من يجب الرجوع إليه فعلا حين الانكشاف، فرأى أن فتواه هي الصحة. هنا الحكم هو الصحة فعلا، لأنه فعلا المجتهد الفعلي الذي يجب الرجوع إليه يقول له لا يجب عليك الإعادة ولا يجب عليك القضاء بحسب نظره أن الصلاة صحيحة، فهو يعتمد عليه الآن وظيفته الفعلية الحكم بالصحة فيحكم بالصحة. من هنا يأتي الكلام في الجهة الأخرى في المقام الثاني، وهو أنه هل يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة. يعني المقام الأول قلنا بأن العمل يكون صحيح على حسب الصور طبعا، ولكن الآن في الصورة الرابعة قلنا العمل صحيح من حيث الصحة، حكمنا بصحة العمل. الآن يأتي الكلام لو فرضنا أن ما أتى به مخالف للواقع، ولكن هو استند فعلا إلى من يجب الرجوع إليه، فهل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ العمل صحيح، ولكن هل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ هنا نفترض للمسألة صورتين. الصورة الأولى أن هذا العمل لم يفته، يعني لا زال الوقت باقيا. والصورة الثانية نفترض أنه فات وقت الأداء وبقي وقت القضاء. أما على الصورة الأولى وهو أن العمل لم يفته، نفترض أنه صلى في أول الوقت بالصلاة الاضطرارية بالوضوء الجبيري مثلا، وبدون أن يرجع إلى المجتهد ليرى حكمه أنه يجوز البدار أو لا يجوز البدار، فبعد ذلك توفي المجتهد الأول مثلا، في آخر الوقت علم أنه عمل أو صلى بدون الرجوع إلى من يجب الرجوع إليه، أو المجتهد عمل بدون الفحص. ثم في آخر الوقت رأى بأن رأي المجتهد الأول هو بطلان الصلاة. إذا نفترض هكذا أنه الآن ارتفع العذر، في آخر الوقت ارتفع العذر، فالمجتهد الأول يرى بطلان الصلاة ما دام أنه يحتمل ارتفاع العذر، فلا يجوز له البدار، فينتظر حتى يصلي، حتى يرتفع العذر فيصلي. فمقتضى كلام المجتهد الأول أن صلاته باطلة. أما المجتهد الآخر الذي يجب الرجوع إليه فعلا، فيرى صحة البدار وصحة الصلاة، جواز البدار وصحة الصلاة، فيقول له صلاتك صحيحة، الوقت لم يزل موجود، فهو يقول له لا تجب عليك الإعادة فضلا عن القضاء. في مثل هذا الفرض لا نقول باستحقاقه للعقاب لو خالف الواقع، لو تبين في الواقع، تبين أو لم يتبين الآن، المهم كان في الواقع ما أتى به مخالف للواقع، هكذا كان، هنا نقول لا يستحق العقوبة، لأنه استند إلى المؤمن الشرعي يقول له لا يجب عليك الأداء ولا فضلا عن القضاء، لا يجب عليك، لا تجب عليك الإعادة فضلا عن القضاء. فمثل هذا الفرض نحكم بصحة صلاته ونقول بعدم استحقاقه للعقاب لأنه خالف الواقع بتركه للتعلم الأول. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، أن نفترض بأن الوقت قد ذهب، هو صلى بنفس المثال قبل أسبوع مثلا، قبل شهر مثلا، كان وضوءه اضطراريا فصلى في أول الوقت، وفي آخر الوقت ارتفع العذر. الآن التفت إلى نفسه فأراد أن يطبق عمله على رأي المجتهد، فلاحظ أن رأي المجتهد حين العمل هو البطلان، بطلان الصلاة، فكانت تجب عليه الإعادة. ورأي المجتهد الآن الفعلي يقول لا، صلاتك صحيحة. في الواقع تبين أن صلاته باطلة، في الواقع أن صلاته باطلة. الآن فعلا نحكم عليه قبل التبين الواقعي، نفترض الواقع الآن مو منكشف لنا، ولكن نحن نقول في الواقع هو صلاته باطلة. الآن نقول له لا تجب عليك الإعادة، بنظر المجتهد الفعلي لا تجب عليك، لا يجب عليك القضاء، لأن فعلا ليس في الإعادة في القضاء، نقول له لا يجب عليك القضاء. فبالنسبة إلى وجوب القضاء غير واجب عليه، فلما خالف الواقع بالنسبة إلى وجوب القضاء نقول لا يستحق العقوبة على مخالفة الواقع. أما بالنسبة إلى الأداء، فاته الأداء وخالف الواقع، لما فاته الأداء فاته بسبب عدم تعلمه للحكم، يعني قصر في ذلك، فهو خالف الواقع بسبب تقصيره، فيستحق العقوبة على الأداء، أنه كان يجب عليه أداء الصلاة تامة بدون هذا العمل الاضطراري، وهو لم يأتي بذلك لتقصيره في التعلم، فهنا يستحق العقوبة. إذن استحقاق العقوبة لا ترتبط بالصحة وعدم الصحة. الآن فعلا نحكم بصحة صلاته أو نحكم بعدم وجوب القضاء عليه فعلا، ولكن بالنسبة إلى استحقاق العقوبة لأنه خالف الواقع بلا مؤمن، بالنسبة للأداء خالف الواقع بلا مؤمن فيستحق العقاب على ذلك. بالنسبة إلى القضاء فلا، لا يستحق العقوبة على تركه القضاء لأن تركه القضاء كان عن مؤمن. هذا ما يرتبط بهذا الجانب. من هذا الجانب بحث الأصوليون بحث آخر يترتب على ذلك ويرتبط بالتعلم. عندنا موارد استثنى الأصوليون الصحة، يعني حكموا بالصحة حتى مع ترك التعلم وحتى مع مخالفة الواقع، وذلك في موارد ثلاثة: الجهر في موضع الإخفات، أو الإخفات في موضع الجهر جهلا، لم يتعلم فلم يعلم بأن حكم صلاة المغرب الجهر، ولم يتعلم أن حكم صلاة الظهر الإخفات، فأخفت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفات، ثم علم بعد ذلك في داخل الوقت فضلا عن خارجه. الفقهاء قالوا بصحة صلاته ولا تجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء. المورد الآخر: صلاة التمام في موضع القصر، المسافر يجب عليه أن يصلي قصرا، وهذا المكلف لم يتعلم الحكم وصلى تماما وانكشف له بعد ذلك وفي داخل الوقت، نقول أن صلاتك التمام تامة، يعني تعتبر صحيحة ولا يجب عليك الإعادة فضلا عن القضاء. المورد الثالث: الصوم في السفر، لم يتعلم حكم الصوم في السفر وأنه لا يجوز له الصوم ولا يصح منه، فصام في السفر، نقول هذا الصوم باعتبار الجهل بالحكم هذا الصوم تام. هذه المسائل الثلاث حكم الفقهاء فيها بصحة العمل حتى لو علم أثناء الوقت فضلا عن خارجه. طبعا يبقى بالنسبة إلى الصوم إذا كان في داخل الوقت هناك شيء آخر. الآن فعلا نقول بالنسبة إلى الصلاة حتى في داخل الوقت، بالنسبة للصوم إذا كان انتهى من الوقت، يعني انتهى من ذلك اليوم. من ناحية الفتوى قالوا بالصحة في هذه الموارد الثلاثة، والنصوص على ذلك يعني استنادا إلى النصوص الكثيرة أفتى الفقهاء بذلك. في مثل هذه الموارد يأتي الإشكال. الإشكال ليس على أصل الفتوى، لأنه قلنا نصوص واضحة في المقام ودالة على المقام، ولكن الإشكال هو كيف، هل أو قبل الإشكال، هنا هل يستحق العقوبة على تركه للواقع ومخالفته للواقع أو لا؟ هنا أولا السؤال. قيل بالاستحقاق، نعم يستحق العقوبة على ذلك، وخالف الواقع، وظيفته أن يصلي جهرا وصلى إخفاتا، الشارع حكم بصحة صلاته، ولكن هو خالف الواقع. لما خالف الواقع لتقصيره فيستحق العقاب. فإذا قالوا نحن من جهة نحكم بصحة صلاته، ومن جهة أخرى نقول باستحقاقه للعقاب. فيأتي هنا الإشكال، كيف نجمع بين ذلك؟ كيف نجمع بين استحقاق العقاب وبين صحة العمل؟ يفترض إذا كان العمل صحيحا فلا يستحق العقوبة، أما لو قلنا بأن العمل غير صحيح، نعم استحقاق العقوبة وارد لتقصيره طبعا. فهنا وقع الأصوليون في بحث كيف نجمع بين استحقاق العقاب وبين صحة العمل، فذكرت أوجه لرفع هذا الإشكال. الوجه الأول ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره، وحاصله أن هناك مصلحتين، مصلحة موجودة في العمل المطلوب الواقعي، ولنفترض الآن الجهر في صلاة المغرب، وهناك مصلحة في العمل الذي أتى به مخالفا للواقع، وهو الصلاة إخفاتية، صلاة المغرب إخفاتية. في كلتيهما توجد مصلحة، ولكن المصلحة الموجودة في صلاة المغرب جهرا أكثر، فيها زيادة عن المصلحة الموجودة في صلاة المغرب إخفاتا. ومع ذلك لما أتى بما فيها المصلحة الأدنى انتهى وانتفى موضوع أو إمكانية الإتيان بما فيها المصلحة العليا. فعلى هذا من جهة تحققه، من جهة تحقيقه للمصلحة، وإن لم تكن التامة نقول العمل صحيح، لأنه حقق المصلحة ولم يمكن الآن استدراك المصلحة الأخرى، فنحكم بصحة العمل. ومن جهة أنه فوت المصلحة العليا، الزيادة في المصلحة عن تقصير، فيستحق العقوبة على ذلك. هذا كلام المحقق صاحب الكفاية. ببيان آخر نقول أن المصلحة عندنا مصلحة موجودة في الجامع، ومصلحة موجودة في الجهرية. المصلحة الموجودة في جامع الصلاة، في أصل الصلاة، سواء كانت عن إخفات أو كانت عن جهر، توجد مصلحة في هذا الجامع، وتوجد مصلحة خاصة في خصوص الفرد، وهو صلاة المغرب جهرا. فإذا حقق المصلحة في الجامع لم يمكن الإتيان بتحقيق، يعني المصلحة المشتركة التي هي مصلحة الجامع، لم يمكن تحقيق المصلحة الموجودة في خصوص الفرد الجهري. فمن جهة نقول هو حقق المصلحة في الجامع فنحكم بصحة الصلاة، ومن جهة نقول فوت المصلحة الموجودة في الفرد ولا يمكنه تداركها فعلا فيستحق العقوبة على ذلك. أورد صاحب الكفاية على نفسه إذا كان الأمر كما تقول فهذا المعنى يأتي حتى في حالة العمد وليس في حالة الجهل فقط، حالة العمد والعلم، بمعنى إذا علمت أنا الآن بأن صلاة المغرب جهرية ومع ذلك صليتها إخفاتا، فهنا حقق المصلحة الموجودة في الجامع التي تستدعي صحة الصلاة ويستحق العقوبة على تفويته المصلحة الخاصة. نفس الكلام بينما لا قائل بذلك، لا يمكن الالتزام به، يعني لا يمكن أن يلتزم الفقيه بأن من صلى صلاة المغرب إخفاتا عن علم وعمد صلاته صحيحة، لا يلتزم بذلك، بينما على هذا الجواب المفروض أن نحكم بصحتها. قال في الجواب الذي أورده على نفسه بأن الصلاة نحكم بصحتها بقيد، يعني نقول إذا أتى بصلاة المغرب جهرا عن جهل ففيها مصلحة، فالمصلحة ليست موجودة في الجامع مطلقا، وإنما الجامع بين الصلاة الجهرية وبين الصلاة الإخفاتية عن جهل وليست مطلقا، فعليه لا يرد الإشكال، المصلحة موجودة في الجامع، لكن أي جامع؟ الجامع بين الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية عن جهل لا مطلقا، فعليه يندفع هذا الإشكال عن صاحب الكفاية، هو دفعه عن نفسه. كلام صاحب الكفاية وقع موقع الإشكال أيضا من قبل الأعلام، فالسيد الخوي مثلا رحمه الله قال بأن التضاد بين المصالح والمفاسد بين الملاكات مع عدم التضاد بين الفعلين هذا فرد أشبه ما يكون بأنياب الأغوال بتعبيره، يقول هكذا، يقول أن التضاد إنما هو بين الأفعال، وأما التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال فهو أمر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال. فصاحب الكفاية فرض أن هناك تضاد بين المصالح بين الملاكات، فإذا أتى بالملاك الأدنى لا يمكن من تحقق الملاك الأعلى لوجود التضاد بينهما، فكلامه يقول كلام الإشكال السيد رحمه الله سيد الخوئي يقول التضاد بين الأفعال نعم، أما التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال فهذا أمر موهوم كما قال يلحق يكاد يلحق بأنياب الأغوال. السيد الصادر رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بأن التضاد بين الملاكات أمر ليس أمرا عزيزا، أمر كثير. يوجد عندنا تضاد بين الملاكات، ويمثل لذلك في بعض الأمثلة. مثلا الآن إذا فرضنا شخص جائع أو فرضنا شخص عطشان وجيء له بطعام غير لذيذ وأكل منه، الآن لا يمكنه أن يحقق مصلحة الطعام اللذيذ. لو جيء له بالطعام اللذيذ لا يمكن تحقيق مصلحته. في الطعام الأول توجد مصلحة، وفي الطعام الثاني اللذيذ أو الصحي، حتى يكون مصلحة أوضح نعبر بالصحي وكان هو عبر باللذيذ، الطعام الصحي توجد فيه مصلحة أعلى. ولكن لما أتى أو حقق المصلحة الأدنى بفعله وبأكله للطعام غير الصحي، الآن لا يمكنه تحصيل المصلحة العليا، فعلا لا يمكنه. فالتضاد صار بين المصالح ليس فقط بين الأفعال، بين الملاكات. ملاك الطعام غير الصحي أو الذي ليس يعني لا يضر طبعا لكن ليس بصحي، هذا الملاك منع من تحقيق ملاك الطعام الصحي. فإذا يمكن أن نتصور الطعام، نتصور التضاد بين الملاكات. أيضا مثلا مثال آخر، لو سقي الزرع بماء نفترض أنه ليس بعدل وفيه ملاك، ويوجد ملاك بسقه بالماء العدل. الآن لما سقي بالماء غير العدل تحقق هذا الملاك، ملاك السقي، ولا يمكن تحقيق ملاك السقي بالماء العدل. فإذا الحاصل الكلام نتصور، لا مانع من تصور التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال. هذا حاصل ما أفاده السيد الصادق رحمه الله. ونقول بأن الشيخ الأستاذ حفظه الله لما تعرض للإشكال على صاحب الكفاية، هو جاء بإشكال السيد الخوي رحمه الله، ولكن توجد فيه إضافة بحيث هذه الإضافة تمنع من ورود الإشكال من طرف السيد الصادر. هو لم يتعرض طبعا لإشكال السيد الصادر، ولكن أقول أن الإضافة التي أتى بها سماحة الشيخ الأستاذ حفظه الله في تقريره وتقريبه للإشكال على الآخر، هو بنفسه يدفع الإشكال الذي أورده السيد الصدع على السيد الخوي. وذلك يقول ما حاصله أن الملاكات تارة أن تصور التضاد في الملاكات ممكن، يعني بعبارة أخرى أن التضاد بين الملاكات أمر ممكن ليس بمستحيل، ليس بمستحيل، لا أمر ممكن. ولكنه في الملاكات العبادية المرتبطة بالمولى سبحانه وتعالى التي هي ملاك القرب المعنوي من الله سبحانه وتعالى هنا لا نتصور التضاد بين الملاكات، يعني الصلاة معراج المؤمن، ملاكها القرب، الصوم ملاكه القرب. الصوم في حالة الحضر له ملاك يقرب العبد من المولى. الصوم في حالة السفر إذا كان عن جهل أيضا له ملاك يقرب من المولى. هذه الملاكات التي ترتبط بالمولى والقرب من المولى، هذه الملاكات لا تضاد فيها، ونعم لا تضاد فيها. يقول بهذا النحو: أما في الملاكات التضاد في المصالح الواقعية وإن كان يمكن ثبوتا لكنه لم يقع، فإن المرتبة من القرب ضد المرتبة الأخرى من القرب، فالنهي عن الفحشاء المرتب على صلاة الظهر الإخفاتية يضاد النهي عن الفحشاء المرتب على صلاة الظهر الجهرية، يعني من حيث الإمكان ممكن عقلا لكنه باطل لعدم التزاحم بين مراتب القرب. فعليه إذا حققنا هذه الجهة أنه لا تزاحم في بين مراتب القرب، لا يرد الإشكال من طرف السيد الصادق قدس سره على السيد الخوي. السيد الخوي يقول أن التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال أمر موهوم يكاد أن يلحق بأنياب الأغوال. سيد الصدر رحمه الله يقول لا، أمر موجود وليس موهوما، وأتى بالأمثلة التي ذكرناها. الشيخ الأستاذ يقول الملاكات في هذه الموارد، مو مطلقا، الملاكات في هذه الموارد من ناحية القرب التضاد بينها وإن كان ممكنا ولكنه باطل، ألا يوجد عندنا تزاحم بين مراتب القرب. فإذا لا يوجد تزاحم إذن لا نتصور التضاد. فإذا تصوير المحقق صاحب الكفاية التضاد بين المصالح، فإذا أتى بين الملاكات، فإذا أتى بالملاك الأدنى لا يمكنه استيفاء الملاك الأعلى، هذا غير تام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.